أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بقدر بيانه. كان الكلام في النكات الأربعة التي تعرض لها المصنف رحمه الله في هذا المقام، ومضى الحديث حول النكتة الأولى والتي كانت متعلقة بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. بلغ الكلام فعلا إلى النقطة الثانية، وهي ما أشار إليها بقوله بقي شيء. وهذه النقطة تتعلق بالمقدمة الأولى أيضا من مقدمات الحكمة. وتوضيحها أنه تارة يحرز من الخارج أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، ففي هذه الصورة التكليف واضح، وهو انعقاد الإطلاق. وأخرى يحرز من الخارج أن المتكلم ليس في مقام بيان تمام المراد، بل هو في مقام الإهمال أو الإجمال. فالتكليف في هذه الصورة أيضا واضح، وهو عدم الإطلاق. ولكن ثالثة، وهو أغلب الموارد مما نشك في أن المتكلم هل هو في مقام البيان ولا نعلم بذلك، فهل من سبيل لإحراز أحد الطرفين، يعني كون في مقام البيان أو عدم كونه كذلك؟ أفاد قدس سره بأنه في موارد الشك لا يبعد القول باستفادة بالاستفادة من أصالة البيان، وأن الأصل كون المتكلم المتقدم في مقام البيان فيما إذا شك في ذلك. ولا يخفى أن الأصل هذا ليس أصلا لفظيا وبناء قوليا، بل هو أصل عقلائي وبناء عملي قد جرت عليه سيرة أبناء المحاورة، حيث أنهم يتمسكون بالإطلاقات مع عدم علمهم بكون المتكلم في مقام البيان. لذا تمسكوا، لذا يستندوا إلى ظاهر الإقرار والوصية، وفي مقام الاحتجاج يستندون إلى ظاهر كلام الخاص وما إلى ذلك مما يستفاد بناؤهم العملي على الأخذ والعمل بالظواهر وعدم الاعتناء بالشك المزبور، ولكن شريفة إذا لم تكن الإطلاقات منصرفة إلى جهة خاصة، بحيث يكون انصرافها إلى تلك الجهة مانعا عن التمسك بها، أي بتلك الإطلاقات. فإذا أصالة البيان من الأصول العقلائية، ودليلها السيرة العقلائية القطعية. ثم أقام قدس سره شاهدا على هذا الأصل العقلائي، شاهدا على هذه السيرة المذكورة بما حاصله، أي حاصل الشاهد، أن لو راجعنا كلمات مشهور الفقهاء نجد أن المشهور يستند إلى إطلاقات الآيات المباركة أو الروايات الشريفة وفتاوى أي وإطلاقات فتاوى الفقهاء وعبائرهم، في حين أنهم لا يستطيعون أن يحلفوا بأن مطلقها كان في مقام البيان، فهم لم يحرجوا ذلك، لم يحرجوا كون مطلقها في مقام البيان، ولكن مع ذلك استندوا إلى إطلاقاتها إلى إطلاقات تلك المطلقات وليس ذلك منهم إلا لأجل استنادهم إلى تلك السيرة العقلائية القائمة على جعلهم البناء على كون المتكلم في مقام البيان. ويقولون بأنه إن شاء الله في مقام البيان فلذا يأخذون ويعملون بظواهر الألفاظ. فإن قلت لعل السبب في تمسك المشهور بالإطلاقات مع عدم إحراز كون مطلقها في مقام البيان، لعل السبب في ذلك ليس من جهة كون الأصل عندهم لدى الشك هو كون المتكلم في هذا المقام، بل من جهة ذهابهم أي المشهور بل من جهة ذهابهم إلى أن قيد الشياع والسريان مأخوذ في مدلول المطلق، وأنه جزء الموضوع له المطلق، وعندها لا يحتاج انعقاد الإطلاق. يعني بعد ما صار الإطلاق وضعي، بعد ما صار الإطلاق مستند إلى الوضع، وعندها فلا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة التي منها كون المتكلم في مقام البيان لنحتاج في إحرازه إلى الأصل العقلائي أجاب قدس سره بأننا قد أشرنا سابقا عدم صحة هذه النسبة إليهم، وإن كان ربما ينسب إليهم، إلا أن الكلام في أصل صدق هذه النسبة، ولعل السر في الانتساب المذكور والسبب في تقحم هذه النسبة إليهم إلى المشهور، يا نسبة وضع المطلق المن للمشروط بالشياع والسريان، نسبة هذا الوضع إلى المشهور، ما هو الداعي، ما هو السبب، ما هو السر في أنه نسب الناسب هذا المعنى المن إلى المشهور. ولعل السر في الانتساب المذكور والسبب في تقحم هذه النسبة إليهم أمران، أحدهما أن من نسب ذلك المعنى إلى المشهور لاحظ تمسكهم، تمسك المشهور بالإطلاقات مع عدم إحرازهم كون المتكلم في مقام البيان أو لم يكن في مقام البيان، مع لزوم إحرازه في التمسك بها أي بالمطلقات. وثانيهما الغفلة، غفل الناسب للمشهور عن وجه تمسكهم بها بالمطلقات، وهو الأصل العقلائي المذكور والبناء، بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر. فهذان الأمران أوجبا التوجيه المذكور، أعني نسبة وضع المطلق للمشروط بالشياعي نسبته إلى المشهور. فإن من نسب ذلك إلى المشهور كان يرى بأن الإحراز، ومشى تمسك المشهور بهذه الإطلاقات، كان يرى بأن الإحراز منحصر عنده بطريقين القطع والقرينة الخاصة. وفي جل هذه المطلقات إن لم يكن كلها، وفي جل هذه المطلقات التي تمسك بها المشهور لم يقطع بكون المتكلم المطلق في مقام البيان، ولم تقم قرينة خاصة على الإطلاق، وغفل عن وجه تمسكهم بها وهو الأصل العقلائي الذي مدركه السيرة العملية، فاضطر إلى دعوى هذه النسبة المذكورة ونسب وضع المطلق للمشروط بالشياع إلى المشهور، وأفاد بأن الإطلاق لما صار وضعيا فعندها لا يحتاج انعقاد الإطلاق علما إلى مقدمات الحكمة التي منها كون المتكلم في مقام البيان لنحتاج في إحراجه إلى الأصل العقلائي. هذا ما أفاده قدس سره في النقطة الثانية التي تتعلق بالمقدمة الأولى أيضا من ما أفاده في النقطة الثانية من تأسيس الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أم لا. النقطة الثالثة ما أشار إليه أو إليها بقوله ثم أنه قد انقدح، وهذه النقطة تتعلق بالمقدمة الثانية والثالثة، وتوضيحها أنه إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنه إذا أردنا التمسك بالإطلاق وحمل المطلق على الإطلاق فنحتاج في الخطوة الأولى إلى قرينة خاصة حالية أو مقالية، وعند انعدام القرينة الخاصة نحتاج في الخطوة الثانية إلى القرينة العامة، ألا وهي قرينة الحكمة المتوقفة على تلك المقدمات الثلاث. أما الآن فقد أفاد رحمه الله بأنه قد انقدح مما مضى أنه لا إطلاق للمطلق فيما لو كان له انصراف إلى جهة خاصة، فغرضه قدس سره من عقد هذه النقطة بيان أن أي نوع من أنواع الانصراف يكون قرينة مانعة عن الإطلاق. فبين قدس سره خمس أنواع من الانصراف. النوع الأول الانصراف البدوي، وهو انصراف الذهن بدوا من سماع المطلق إلى فرد أو صنف خاص، ولكن لدى التأمل البسيط يزول ذلك الانصراف ويضمحل، ويتبين بعد زواله أنه لا فرق بين الفرد المنصرف إليه بدوا وبين سائر الأفراد، أو بين الصنف المنصرف إليه وبين سائر الأصناف، ولا شبهة ولا ريب في أن هذا النوع من الانصراف لا يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق والاستناد إليه. النوع الثاني الانصراف الظهوري، وهو انصراف الذهن إلى فرد أو صنف خاص الناتج عن كثرة استعمال المطلق في المعنى المنصرف إليه كثرة، يحصل الأنس الذهني يحدم بحيث يصير الكلام ظاهرا في المعنى المنصرف إليه، بحيث يصير اللفظ ظاهرا في المنصرف إليه كانصراف لفظ بين قوسيا ما لا يؤكل لحمه إلى غير الإنسان، وعدم شموله له للإنسان بنظر العرف العام، وصيرورة لفظ بين قوسيا ما لا يؤكل ظاهرا في غير الإنسان. فعندما يرد لفظ ما لا يؤكل لحمه في أبواب الفقه يكون ظاهرا في غير الإنسان، فلذا جوز الفقهاء الصلاة في شعر الإنسان وظفره وبساطه، ولا شبهة في أن هذا النوع من الانصراف حجة، وعندها يكون مانعا عن الاستناد إلى الإطلاق والتمسك به. وهذا النوع متفرع على المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة القائلة بألا تكون هناك قرينة على الخلاف، أي على خلاف الظاهر، والانصراف الكذائي يعني الظهوري، والانصراف الكذائي قرينة على الخلاف، فلا بد من العمل فسق هذه القرينة، وعندها لا تصل النوبة إلى الإطلاق. النوع الثالث الإطلاق التيقني، وهو أن لفظ المطلق بنفسه لم يكن ظاهرا في المعنى المنصرف إليه إلا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ذلك الفرد، هو ذلك الصنف المنصرف إليه. وهذا النوع أيضا مانع عن الإطلاق للمطلق وهو متفرع على المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة القائلة بأن لا يكون هناك في البين متيقن تخاطبي والانفراط الكذائي، قدر متيقن في مقام التخاطب، فلا إطلاق حينئذ. النوع الرابع الانصراف الاشتراكي، وهو الانصراف الناشئ عن شيوع بلوغ المطلق وغلبة استعماله في المعنى المنصرف إليه إلى حد صار اللفظ المطلق حقيقة فيه، ولكن مع عدم مهجورية المعنى المطلق، مع عدم مهجورية المعنى الأصلي للمطلق، بل كلاهما موجودان، المعنى الموضوع له المطلق وهذا المعنى المنصرف إليه المطلق نتيجة كثرة الاستعمال اللي بالغ حدا صار اللفظ حقيقة فيه في هذا المعنى المنصرف، ونتيجة ذلك الاشتراك اللفظي. وهذا النوع أيضا مانع عن الاستناد إلى الإطلاق، وموجب وباعث لإجمال الخطاب، فلذا يحتاج إلى قرينة معينة. النوع الخامس الانصراف النقلي، وهو الانصراف الناشئ عن كثرة عن بلوغ كثرة الاستعمال حد النقل ومهجورية المعنى المطلق. الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حد النقل ومهجورية المعنى المطلق، وحمل اللفظ على المعنى المنصرف إليه في هذا النوع أولى من سابقه كما لا يخفى. هناك المعنى الأصلي المطلق بعد باطن ما مهجور، بينما هنا مع مهجورية المعنى المطلق فيمكن. وهذا النوع أيضا مانع عن انعقاد الإطلاق للمطلق. سيتحصل لدينا أنه إن كان القول بأن الانصراف في جميع مراتبه ما عدا البدوي، إن كان القول بأن الانصراف بجميع مراتبه ما عدا البدوي إذا كان موجودا في البين ما فلا اطلاق للمطلق. واما اذا عدم الانصراف او كان انصراف بدوي للمطلق فلا فينعقد الاطلاق للمطلق عند تحقق تلك المقدمات. قال رحمه الله: بقي شيء، النكتة الثانية من النكات الأربعة، وهذه النكتة تختص بالمقدمة الأولى أيضا، تعبير أيضا باعتبار كما أن النكتة الأولى كانت تختص بالمقدمة الأولى، هذه النكتة أيضا تختص بها، وهو تأسيس الأصل في مقام أو في موارد الشك في كون المتكلم في مقام البيان أم لم يكن كذلك. قال: بقي شيء، وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل، مرادنا الأصل هنا أصالة البيان، الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا يبعد أن يكون الأصل هو كون المتكلم بصدد بيان تمام المراد. أصالة البيان هذا من الأصول العقلائية والبناء العملي، ودليل هذا الأصل قال: وذلك، يعني السيرة العقلائية العملية، أو قل البناء العملي للعقلائي. قال: وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من العرف العقلائي، لما جرت عليه من ماذا؟ بيان ما جرت من التمسك بالإطلاقات، أي يتمسكون ويتبانون على العمل وعلى الآخر بالظواهر، يأخذون بظاهر الإقرار، بظاهر الوصية، بظاهر كلام الخاصم في مقام الاحتجاج وما شاكل ذلك، لكن متى؟ فيما إذا لم يكن كما سيأتي تفصيلا في النقطة الثالثة الانصراف، فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها، أي وجه الإطلاقات، يعني انصراف المن إلى جهة خاصة، كالانصراف الظهوري، كالانصراف التيقني، كالانصراف الاستراكي، كالانصراف النقلي. ولذا أقام شاهدا، أي ولأجل هذه السيرة، يعني والشاهد على السيرة المذكورة، والشاهد على هذا الأصل العقلائي أصالة البيان، وأننا نتمسك بهذا الأصل في موارد الشك، ونقول بأن المتكلم في مقام البيان، والشاهد على ذلك قالت تا أن المشهور، أي مشهور الفقهاء، لا يزالون يتمسكون بإطلاقات الآيات والروايات المباركة وإطلاقات فتاوى الفقهاء وعبائرهم، مع عدم إحرازهم مع عدم إحرازي كون مطلق باسم الفاعل بصيغة اسم الفاعل أعني المتكلم، مع عدم إحراز كون مطلقي تلك الإطلاقات كان بصدد البيان، فهم لم يحرزوا ذلك ومع ذلك استندوا إلى تلك الإطلاقات، وليس ذلك منهم إلا لأجل استنادهم إلى تلك السيرة العقلائية العملية الجارية على جعلهم البناء على كون المطلق على كون المتكلم في مقام البيان كي لا ينافي الحكمة كي لا ينافي الحكمة من الواضع. وبعدي، هذا جواب عن إن قلت المقدر، وبعدي كون التمسك لأجل ماذا؟ لأجل ذهاب المشهور. صاحب القلت ماذا كان يقول؟ كان يقول أنه لعل السبب في تمسك المشهور بالإطلاقات مع عدم إحرازهم كون المتكلم في مقام البيان ليس من جهة أن الأصل عندهم لدى الشك شنو هو كون المتكلم في مقام البيان، لا، بل من جهة ذهابهم المشهور بل من جهة ذهاب المشهور إلى أن قيد السياح والسريان مأخوذ في مدلول المطلق، يعني جزء من الموضوع له، وعندها بعد ما يصير الإطلاق مستند إلى الوضع، وعندها لا يحتاج انعقاد الإطلاق علما إلى مقدمات الحكمة اللي واحد منها كون المتكلم في مقام البيان، لنحتاج في إحرازه علما إلى هذا الأصل العقلائي. يقول رحمه الله: وبعدي كون التمسك لأجل وبعدي بالجار تنقري لأنه عطف على العدم، يعني معه نام تدخل، يعني ومع بعدي كون التمسك لأجل ذهاب المشهور إلى أن الإطلاقات أو إلى أن المطلقات موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك أي وضع المطلق للشياع والسريان نسب إلى المشهور، ولعل وجه النسبة يعني لعل وجه تقحم هذه النسبة إليهم لعل السر في انتسابها في هذا الانتساب المذكور ملاحظة من نسب إلى المشهور ذلك، ملاحظة ماذا؟ أنه لا وجه للتمسك بتلك المطلقات بدون منه بدون الإحراز، لأن الإحراز كان عنده منحصر بمن بس بطريقين القطع القرينة الخاصة. يقول: وفي ظل هذه المطلقات التي تمسك بها المشهور لم يقطع بكون المتكلم في مقام البيان ولم تقم فما تقطع ولم تقم قرينة خاصة على منه على كون في مقام البيان، فقرينة خاصة عن ماكو، فاضطر المن قال ماكو وجه للتمسك بها، فاضطر إلى دعوى هذه النسبة المذكورة. الآخر شو يقول وقد غفل، يقول لاحظ هذا أنه لا وجه ولكن غفل عن الطريق الثالث، وأن الإحراز لا ينحصر بطريقين بل هناك طريق ثالث للإحراز أيضا، إحراز الكون المتكلم بتوسط ماذا؟ بتوسط ذلك الأصل العقلائي أصالة البيان. قال: والغفل عن وجهه، والغفل عن وجهه تمسك المشهور بتلك المطلقات وهو الأصل العقلائي المذكور، ولكنك قد عرفت وجه تمسك المشهور بتلك الإطلاقات وعندها فالتوجيه المذبور في القول غير سديد. فتأمل جيدا. ثم أنه النقطة الثالثة اللي تتعلق بالمقدمة الثانية والثالثة من مقدمات الحكمة، ثم أنه قد انقدح بما عرف. الآن يعطي مجمل ما عرفته بين خطين، يعني عبارة عن جملة اعتراضية. أي وضحت لكم الجملة الاعتراضية وضحتها إلى هنا، وصلنا إلى هذه النتيجة. قال: من توقف حمل المطلق على الإطلاق، يعني إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق ونحمل المطلق على الإطلاق نحتاج في الخطوة الأولى نحتاج إلى قرينة خاصة. قال: من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما الخطوة الأولى يعني شبه اللي يفرض عنها فيما لم تكن هناك قرينة خاصة، يعني قرينة حالية أو مقالية، هاي على جار ومجزوم متعلق بين توقف. يعني من توقف حمل المطلق على الإطلاق بعد انعدام القرينة الخاصة على منه؟ على القرينة العامة، على قرينة العامة، على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة. خب نرجع إلى انقدح. فاعل انقدح، انقدح بما عرفته أنه لا إطلاق للمطلق وقت فيما كان للإطلاق الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف. زين، منشأ الانصراف، مراتب الانصراف، أنواع الانصراف. يقول: إما لظهور المطلق فيه في ذلك الفرد أو الصنف المنصرف إليه. هذا إشارة لمن؟ إلى الانصراف الظهوري. وإما لكون خصوص بعض الأفراد أو الأصناف متيقنا من المطلق، يعني هو القدر المتيقن في مقام التخاطب من المطلق. وهذا إشارة إلى الانصراف التيقني. ولو وصلية تتم للتيقني، ولو لم يكن لفظ المطلق بنفسه ظاهرا في الفرد أو الصنف بخصوصه. أنا مو قلنا بتعريف التيقني أن لفظ المطلق بنفسه وإن لم يكن ظاهرا في المعنى المنصرف إليه، ولكن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ذاك المنصرف إليه، هو ذاك الفرد أو ذلك الصنف الخاص. فهنا ماكو مرحلة ظهور، لكن اكو مرحلة تيقن تخاطبي حسب اختلاف مراتب الانصراف. كما انه من مراتب الانصراف ما لا يوجب ذا، اي القدر المتيقن، ولا ذا اي الظهور، بل فيكون بل يكون بدويا زائلا بأدنى تأمل، وهو الانصراف البدوي. كما أنه منها أي من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك. متى يوجب الاشتراك؟ مع عدم مهجورية المعنى المطلق، أو على الانصراف الاشتراكي، أو ما يوجب حد النقل الانصراف النقلي، وهو في حالة مهجورية المعنى المطلق. ثم بعد ذلك يأتي المستثكل ويستثكل على الآخون ويجيب الآخون عنه، ثم يتعرف إلى النقطة الرابعة.